بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أليس مورد النكارة لشيخ الإسلام أن يقال شيخ الإسلام وكذا يمكن أن يرد أيضا في إمام أهل السنة؟ يعني ما الفرق؟ لماذا نقبل في أحمد إمام أهل السنة ولا نقبل في ابن في تقي الدين ابن تيمية؟ معنا إحنا طبعا مرة نتقي الدين شيء هو يكرهه إحنا ما نكسر من تقي الدين إلا من باب يعني قد نعرف، لكن ابن تيمية مثلا إنما تقي الدين بلغنا أنه يكرهه، يقول هم يقولون ذلك لكن هو يكره. هات عبارة ابن تيمية، يعني أنا لو هنقول يبقى اللفظ اللي هو يجتنب ما كان يكره ابن تيمية هو تقي الدين، ويقول هم يقولون عني أو أهلي سموني بهذا أو إلى آخره. ولهذا بعض إخواننا كان قد سمى ولده تقي الدين يعني اقتداء بشيخ الإسلام وكذا، لكن لما علم الإيه كراهته ترك في أول قبل أن يسجله. لكن الملحظ الذي به نترك تلقيب شيخ الإسلام بشيخ الإسلام، أليس هو الملحظ الذي يمكن أيضا أن نرد بإمام أهل السنة؟ فإن قيل هذا شيخ الإسلام قد يفهم منه هو شيخ الإسلام يعني الأكبر وإن هو الشيخ الذي أخذ من الإسلام وكذا، نقول أيضا هو إمام السنة إمام أهل السنة، وهو نفس المسألة. أهل السنة كثر، فلما نقول إمام أهل السنة ممكن نقول إمام أهل السنة هو النبي، إمام أهل السنة هو من جاء بعد النبي من، فإمام أهل السنة أبو بكر في عهد إمام أهل السنة عمر مثلا، فقد يفهم من إمام أهل السنة هو إمام أهل السنة بإطلاق، مثل ما تقول قد يفهم من شيخ الإسلام شيخ الإسلام بإطلاق، أيضا إمام أهل السنة قد يفهم من إمام أهل السنة بإطلاق. في عندكم كلامنا العصيم أو شيء في 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 في, في تعليل شيخ الإسلام ديت موجود مكتوب أحد يقرأه؟ لأن أنا ما إحنا سمعنا هذا من عنهم تقريبا العصيمي له كلام في شيخ الإسلام، لو مع أحد أو شيء أو لو أحد يكون عنده يرسله لكم عبر البث المباشر، لو في أحد عنده هذا الكلام. تقي الدين
الشيخ العثيمين لتفصيل. سئل العلامة العثيمين: ما حكم إطلاق لقب شيخ الإسلام؟ هل يجوز؟ فقال رحمه الله تعالى: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي إن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل. أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس، لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.
أيوه هو بيفصل حيث هو يعني لو قصد القائب شيخ الإسلام شيخ الإسلام مطلق هذا لا، لكن شيخ الإسلام لو شيخ من شيخ الإسلام الكبار نعم. وده كل احنا يعنينا الإطلاق الخاص على ابن تيمية، كل من قال الإطلاق الخاص على ابن تيمية فهو قصده شيخ الإسلام في زمان في عصر شيخ الإسلام يعني من شيوخ الإسلام، مثل ما نقول إمام الدعوة نفس المسألة، إمام الدعوة بن عبد الوهاب. الدعوة يعني الدعوة السلفية دعوة التوحيد، طب هل هو إمام بالإطلاق؟ لا، لكن هذا إبراز فضل. إمام الدعوة شيخ الإسلام إمام أهل السنة الباب واحد. طب تقي الدين ومحي الدين كراهة ابن تيمية تقي الدين كراهة النووي اللي محي الدين الباب واحد أيضا، واخد ذلك؟ يبقى أنا مش هترك شيخ الإسلام اللي هو تواتر ذكره عند العلماء وأضع تقي الدين مما كان يكرهه نفسه ابن تيمية، وكان يقول أهلي هم الذين سمون بهذا او اطلقوا عليه هذا.
الشيخ صالح آل الشيخ بيذكر عن شيخ الاسلام: سئل ما حكم تسمية اهل العلم بشيخ الاسلام او حجة الاسلام او تقي الدين ونحوه؟ اجاب حفظه الله قال: هذه اذا درج الناس عليها في تلقيب احد العلماء بذلك لان انزال الناس منازلهم مشروع، وهذا مثل قولهم عن امام من ائمة المسلمين فلان شيخ الاسلام أو حجة الإسلام ونحو هذا. أما الابتداء فإنه لا ينبغي، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهته لتلقيبه بتقي الدين، وذلك لأن فيه تزكية، وما شاعت مثل هذه الألفاظ يعني تقي الدين وزكي الدين وما شابهها إلا في العصور المتأخرة.
أما ورد عن النووي كان يكره أيضا محي الدين، نعم.
أما قولهم شيخ الإسلام فأول من قيلت فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فعن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبو بكر وعمر إماما الهدى وشيخا الإسلام.
نعم.
والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبعهما هدى إلى صراط مستقيم، ومن اقتدى بهما رشد، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. وأول من قيلت فيه من العلماء عبد الله بن المبارك، لقب بشيخ الإسلام. وفي الاصطلاح عند أهل الفنون أن شيخ الإسلام هو من جمع فنونا عديدة وتكلم فيها مما ينفع الإسلام والدين. ثم آل الأمر في الدولة العثمانية التركية إلى أن يكون اسم شيخ الإسلام وظيفة مثل وظيفة المفتي، يقولون هذا شيخ الإسلام ومشيخة الإسلام، يعنون بذلك دار الفتوى ووكيل شيخ الإسلام ونحو ذلك.
نعم، هذا جيد، هذا كلام جيد. كما قلنا أن هذا من مما درج عليه العلماء وصار عرفا عندهم، ولا إشكال، ومعروف أن شيخ الإسلام في زمانه أو شيخ من شيوخ الإسلام الكبار، وليس أنه شيخ الإسلام الأول يعني، كذلك إمام أهل السنة والجماعة. إذن شيخ الإسلام وإمام الدعوة وإمام أهل السنة بابه واحد، وعلى هذا درج العلماء. وهل نعلم أن من علمائنا الكبار من أنكر ذلك إنكارا شديدا، ونبه عن هذا أن يقال في ابن تيمية شيخ الإسلام كإنكار شديد في هذا، لكن قد ينبه علينا انتبه يا قائل هذا أنك لا ينبغي أن تطلق شيخ الإسلام بالإطلاق بالعموم. ثم نقول قال تقي الدين تقي الدين، وهو كان يكره التلقيب بهذا. ها، في أحد جاب الرواية عن ابن تيمية نفسه،
العدو شيخنا ليه كلام في
جبت يا محمد، كان يقول أهلي، هي مشهورة لكن هل لها مصدر؟ نعم،
العدوي لي كلام في إنكار شيخ الإسلام.
نعم،
لقب شيخ الإسلام.
لا، العدوي ما الإنكار عند العدوي واضح وكثير جدا، ينكر ما لا ينكره العلماء ويقر ما ينكره العلماء. العدوي ينكر كثيرا مما لا ينكره العلماء ويقر كثيرا مما ينكره العلماء. يأتي على الأصول كالخروج كالمظاهرات ويهون من شأن ذلك كله، لكن يأتي بقى ينكر ما لا ينكره العلماء، زي ما قلنا بابا وماما هذه ينكرها واستدل عليها، ومثل الزيك، ومثل الشيء هذا طبيعي يعني أن يكون كذا، أو رضاعة طبيعية أو غير ذلك، أو هذه الأشياء، فإنه ينكرها ويقول هذا من مشابهة الطبائعيين الذين يقولون بأن كل شيء يرجع إلى الطبيعة، وهذا كله دارج عند العلماء. فهو متشدد، متساهل، متشدد فيما لا ينبغي أن يتشدد فيه، ومتساهل فيما ينبغي التشدد فيه. على كل حال، يعنينا من طرح هذه المسألة ماذا؟ أننا نسير على طريقة أهل العلم، فننكر ما أنكروه ونقبل ما يقبلون. أنت قول تتخذ شيئا خاصا من غير تكلف تنتقي الأعلى والأولى والأحسن، لا إشكال بذلك، لكن لا تفرضه، لكن لا تحدث الطلاب والأمة على أن هذا من الأمور التي ما يجوز أن تذكر وما يجوز أن تقال والأخيره، مثل تنزيه الله عز وجل لا أن نجعلها تسبيح الله، لأن التسبيح هو الوارد، سبحان الذي أسرى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أما القول بتنزيه الله عن كذا وكذا فلا، إنما نقول بالتسبيح. هذا كله خلاف ما درج عليه العلماء من عدم التشدد في مثل هذه الأشياء. فأنت تنزه أو تسبح، كل واحد الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع. نعم. هذا فين ذكره فين؟ في الأذكار تحت باب في ترجمتي. لا، هو قال عن نفسه كده. اي نعم، هذا مقول عنه: لا أجعل في حلم لقبني بموحدي. نعم، وده مقول عن شيخ الإسلام، لكن الله أعلم بالمصدر، لكن هذا مشهور.
وذكر شيخ صالح في الكلام الذي سبق، شيخ صالح للشيخ
نعم
أثبته عنه في الكلام الذي سبق.
أي نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرج قبل صاحبه فالأخرى منها قريب، ولا أحسبه إلا طلوع الشمس من مغربها يقول هي التي أولى.
نعم هي الأقرب الأقرب. فهذا يدل على قرب الآيتين خروج الدابة و على الناس ضحا وطلوع الشمس من مغربها. فإذا خرجت إحداهما كانت الأخرى على إثرها، فالأخرى منها قريب. وسواء كانت هذه أولا وهو خروج الدابة أو طلوع الشمس أولا، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن أمات من قبل أو كسبت في إيمانها خير، يغلق باب التوبة. باب التوبة يغلق عند طلوع الشمس مغربها وعند خروج الدابة. فسواء كانت هذه أولا أو الأخرى هي الأول، فإن الدابة تسم الناس، هذا كافر، تسم علامة كده، هذا كافر هذا مؤمن، هذا كافر هذا مؤمن، وهكذا الكافر كافر والمؤمن مؤمن، خلاص انتهت. لا ينفع نفسي منه لم تكن أمات من قبل وكسبت في من خير. لو واحد كافر سيتوب لا تقبل توبته، لا تقبل ماذا؟ توبته. نعم، لأنها تسم الناس، تسم الناس. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
فدل هذا على تحريم الرشوة، الفاء الآخذ والمعطي والوسيط، جاء لفظة الرائش لأن في باطل، والله يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم، وهي أن تدفع المال في وجه محرم غير جائز ليتحقق لك مصلحة ليست من حقك. أما دفع المال لحق تعين لك، تعين لك ولا سبيل لأخذه إلا بأن تفتدي مالك ببعض مالك أو تأخذ حقا تقرر، فهذا لا بأس به، ويكون الإثم على من أخذ وليس الإثم على من أعطى. يعني أنا الآن تعين اسمي في المعينين في الجامعة مثلا أو كذا في مصلحة مثلا معينة، طلع اسمي، ثم إني لن أخذ هذا الحق إلا بأن أدفع شيئا، لأنه ممكن أن يحذف الاسم بعض الموظفين الخائنين ويجعل لغيره، فاحتاج هذا. او عنده رخصة في شيء ولا تعطى لي الا بان افعل شيئا، معناه من حقي وحقي الثابت المقرر وليس هناك مخالفة انظمة او الاخره، فحينئذ يجوز. لكن انتبهوا، هذه المسألة قريبة من مسألة منتشرة عند الناس هي ليست من قبيل ما ذكرنا، انما هي من قبيل الرشوة المحرمة، الا وهي يدفع الرشوة ابتداء ويقول أنا لا أخذ حق الغير، فصار عنده الدليل أنا لا أخذ حق الغير، هذا صار الحجة عنده. يعني مثلا أنا أدفع مالا لموظف كبير مرتشي لكي يوظفني، وأقول أنا ما أخذ حق الغير، اللي هو إيه؟ قبل تعين بعض الناس في مسابقة، في مسابقة، فبيتقدم إلى الناس مثلا أن يكون حصنا على كذا كذا كذا، فيتقدم مثلا مليون، فهو بيدفع مالا من أجل أن يعين، ويقول لك أنا ما أخذتش حق غيري، مش تعين غيري وأنا أخذته، لا، أنت بهذا أخذت حق غيرك. وحتى لو لم تكن مسابقة، فكونه تدفع مالا لتحصيل وظيفة فلا يخرج عن أمرين. الأمر الأول أن تكون الدولة في غير حاجة لهذه الوظيفة، فيقوم هذا المرتشي بتوظيفك والدولة غير محتاجة، فيكون بهذا قد ظلم الدولة. أو تكون الدولة محتاجة لكن بشروط معينة، فيأخذ هذا الرجل المال منك ويوظفك وغيرك أكفأ منك، وغيرك ماذا؟ أكفأ منك. فإن قال لكنه أكفأ الناس، هو أكفأ هؤلاء، هو أكفأ هؤلاء، نقول أكفأ هؤلاء يتعين إعطاء الحق بدون رشوة، لماذا تأخذ الرشوة؟ لو هو أكفأ الناس خلاص أتركه ينجح ويوظف، لماذا تأخذ منه رشوة حتى ولو كان أكفأ الناس؟ يبقى لا يحل لك أن تأخذها، وهكذا. إلا فقط يا أخوان إلا فقط ما ذكرناه، ألا وهو أن يتعين الحق لك ثم لا سبيل له، أو تدفع الضر عنك وهو ضر محقق، فحينئذ يجوز أن تدفع شيء من مالك لتصون باقي مالك. نعم نعم.
لفظة الرأي الشيخنا وردت أيضا في المسند، في مسند الأنصار،
ها،
عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. قال الشعيب صحيح لغيره دون قوله والرائش.
لكن لفظة الرائش في غير هذا، شوف واردة، هي وردت، شوف حكم العلماء عليها اللفظة. ليه وإيه المانع إن هو يوظف الآن؟ طيب ما هو ممكن يأخذ مكان آخر لأن هي مرتبة، فالعملية تكون بعد سنة، هيأخذ الآن هيأخذ مكان آخر، هيرحل واحد. لا دي لا نعطي فيها فتوى عامة، نعطي فيها فتوى خاصة. إزاي؟ أن يكون حال الرجل لا ينبغي تأجيله، ويبقى القرار بجعله بعد سنة قرار غير صحيح، لأن هذا الرجل هيتضرر. والأمر الثاني ما يكونش ألا يكون أخذ دور غيره، فدي تراها حسب الأنظمة. نعم لا تعطى فتوى عام. نعم تسوت إيه؟ ما يجوز. شوف القانون بيقول ايه، لو تساوي شوف القانون بيقول ايه. قرعة، في قرعة لصوت الحقوق، فالقرعة انت اعدت السؤال وانا ساعود الجواب نفسه، انت اعدت السؤال وانا ساعود الجواب نفسه. نقول الرشوة لا تفضل بين حقين، القرعة تفضل بين اثنين تساوي في الحقوق، فتساوي فالقرعة. نعم الدولة بتقوله إذا اتنين حصلوا على درجة واحدة خد رشوة من أحدهما، الدولة بتقوله كده. طب ما انت أجبت اهو، انت بتسألني ليه بقى وانت بتقول بينظر بصحة نفسه مش القانون يبقى حرام؟ يعني ايه تقافة برضه مش فاهم. خلاص الدولة عاملة نظام، الدولة ما بتكتفش الناس وتسيبهم. الوقت احنا عايزين واحد وانتوا اللي هيجيب 100%، ما طب الاثنين جابوا 100%، هتلاقي في القانون ترجيح، هتلاقي في القانون ترجيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت أو العصا فيه 100، منها 40 في بطونها أولادها.
نعم يعني دي تغلظ في شبه العمد، يقول في 100 منها 40 في بطون أولادها. يقول الشيخ شعيب إسناده صحيح إلى وأطال فيه. نعم لكن في الدية وليس فيه القصاص، فشبه العمد فيه الدية وليس فيه القصاص، ليس فيه القصاص. نعم وتكون كذلك على العاقلة، إنما العمد هو الذي لا يكون على العاقلة، يكون على الشخص. نعم
ويقصد القتل لكن بآلة غير قاتلة، ده حد
إن القتل الخطأ شبه العمد، قتل الصوت أو العصا في 100 منها 40 في بطون أولاده. نعم
قصد القتل
عمد إلى الجناية مش القتل، عمد إلى الجناية والآلة لم تكن موضوع القتل أصلا لكن قتل، ففيها عمد الجناية، يعني عمد التعدي، بخلاف الخطأ هذا ما فيه عمد تعدي، بخلاف العمد في العمد التعدي مع صلاحية الآلة القتل، هذا الفارق. يبقى العمد تمع فيه أمران: عمد الاعتداء، والآلة آلة للقتل، بندقية وكذا. طيب الخطأ، الخطأ ليس فيه عمد التعدي بغض بقى النظر عن الآلة، فهو يريد أن يصطاد عصفورا فقتل آخر رجلا، شبه العمد فيه التعدي، فهو عمد إلى التعدي، لكن الآلة ليست من آلات القتل، عصا وكذا فقتل، فهو شبه العمد وسط بين الخطأ وبين العمد. نعم.
قال البزار قوله
اللي هو أثر إيه، الرائش ولا شبه العمد؟ شبه العمد. اي نعم، اي نعم.
البزار في قول الرائش،
اي نعم.
قال البزار قوله الرائش لا نعلمها إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه ليث بن أبي سليم عن أبي زرعة عن أبي إديس، وقد أدخل داود بن علبة بينه وبين أبي زرعة رجلا فذكر عن أبي الخطاب وأبو الخطاب، فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث.
من القائل هذا؟
البزار يقول لا نعلمها إلا من هذا الطريق، إنما يرويه ليث بن أبي سليم.
لا، شوف النقاد، شوف ابن حجر حكم عليه، شيخ الألباني قال ايه؟
قال ضعيف في الترغيب
في الرائش، لفظة الرائش. هو لا، من جهة المعنى لا شك ان هذا الرائش آثم وداخل في هذا، لانه ماذا؟ يساعد على عمل محرم، لكن احنا نقصد من جهة الرواية. الشيخ قال منكر، كلام الشيخ الألباني قال ايه؟ منكر في الرائش، يعني لفظة الرائش. نعم. اعطيه.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أورد الحديث لعن الله الرائش والمرتشي والرائش الذي الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما. قال منكر: أخرجه الحاكم وأحمد والبزار والطبراني في المعجم الكبير عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به، واللفظ للحاكم. وقال الآخرون: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: إنما ذكرت ليث ابن أبي سليم في الشواهد لا في الأصول. وأقول: لقد ذكر ليث في هذا الحديث زيادة لم يرويها غيره، وهي الرائش كما ذكر البزار، فهي زيادة منكرة لتفرد ليث بها، وهو ضعيف لاختلاطه. وشيخ أبو الخطاب قال البزار وتابعه المنذري في الترغيب: لا يعرف. وقال الذهبي: مجهول. أما الحديث بدون هذه الزيادة فصحيح، وله طرق ذكرتها في إرواء الغليل كتاب القضاء.
تمام. يبقى لفظة الرائش من جهة الرواية يعني غير ثابتة، لكن أصل لكن المعنى وحكمه ثابت بالأدلة الأخرى، وهو وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، فمن سهل محرما بين اثنين كان آثما. نعم. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة.
هذا أفضل من سرد الصيام. بعض الناس قد يظن أن كلما أكثر الصوم كلما كان أفضل، وبالتالي إذا سرد الصيام طوال العام إلا الأيام التي يحرم صيامها أنه أفضل من صيام يوم ويوم. لا، الأفضلية تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصوم صوم أخي داود، كان صومان ويفطر يوم، يبقى هذا أكثر، هذا أفضل من يسرد الصوم، غاية من سرد الصوم أنه جائز. كذلك باعتبار الشهور، النبي يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يبقى أفضل من شعبان، لأنه يعني قد يفهم من حديث عائشة أن النبي ما كان يصوم في شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فنقول بنص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصوم المحرم، هو أفضل الشهور. قال صلى الله عليه وسلم وأفضل صيامي بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فباعتبار الشهور طبعا أفضل على إطلاق رمضان طبعا صيام واجب يليها صوم المحرم من المستحبات كشهور المحرم. طب وأيام طريقة يعني يستمر على طوال العام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. نعم. طب أيام بقى مخصوصة عندك بقى عرفة وعندك عاشوراء وعندك الاثنين والخميس وعندك الثلاثة أيام البيض وعندك ستة أيام من شوال بعد رمضان، دي أيام مستحبة. يبقى في أيام مستحبة وفي شهور مستحبة وفيه طريقة صوم مستمر. أما المستمر فأن تصوم يوما وأن تفطر يوما، وأما الشهور فشهر الله المحرم مؤكده عاشوراء، وأما الأيام فعلى ما ذكر. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه.
يعني إذا كان هذا، لكن قد يقرأ في أقل من ثلاث ويفقهه. قراءة الأئمة وقراءة العلماء يفقهون في أقل من ثلاث، بل قد يقرأ في يوم واحد ويختمه ويفقهه ويفقهه. فهذا ليس حكما عاما قطعا يكون من قرأ ثلاث، يعني من قرأ على نحو العجلة بحيث يختم في كذا فقد يفوت من الفهم ما يفوت، وليس أن كل من قرأ في أقل من ثلاث أنه لا يفقه. ولهذا ورد عن السلف كثيرا من ورد عن السلف يعني كثيرا جدا أنهم كانوا يقرؤون ويختمون في أقل من ثلاث، لا سيما في الأزمنة الفاضلة، فالختم في أقل من ثلاث ورد عن جماعة من السلف، و لا شك أنه محمول أيضا على الفقه من العلماء. نعم. يبقى قوله لم يفقهه كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يختار إلى أن الإنسان لا يختفى أقل من ثلاث، لأن الغالب أن ما يختفى أقل من ثلاث مثلا قد يكون غرضه أن يهده هذا كهذ الشيء. إنما إذا كان الإنسان مستغلا أكثر وقت في هذا وبالتالي يسهل جدا أن يختفوا في أقل من ثلاث، يسهل جدا، يعني العشر ساعات تستطيع أن تقول مثلا خمس عشرة ساعة تستطيع أن تخت ولا يكون هذا كهذا الشيء. يعني الجزء لو أعطيته نصف ساعة عند المتقنين يعني معناه خمس عشرة ساعة، فالإنسان قد يختم بدون هذا كهذا الشيء، فهذا لا إشكال فيه. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على معنى، ليس هو أنه لا يفقه مطلقا وبالتالي من قال أنا أفقه هذا نقول أنت كاذب فلا يحمل على هذا، ويؤخذ من فحواه أن الإنسان لا يعمد إلى الختم بأن يتساهل في القراءة بحيث يكون غرضه أن يختم وليس غرضه أن يتدبر. فإذا كان على نحو لا يقع مع التدبر فهذا هو المذموم، إنما إذا كان في أقل من ثلاث ومعه التدبر فإن هذا محمود ولا إشكال في ذلك. وعلى هذا كما قلنا كثير من السلف كانوا يختمون في أقل من ثلاث. نعم. نووي. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في التبيان ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. وكان السلف لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة، وعن بعضهم في كل ثمان ليال، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، وعن بعضهم في كل ست، وعن بعضهم في كل خمس، وعن بعضهم في كل أربع، وعن كثيرين في كل ثلاث، وعن بعضهم في كل ليلتين، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم ثلاثا وختم بعضهم ثمان ختمات، أربعا بالليل وأربعا بالنهار. فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد والشافعي.
وممن كان يرى؟
قال وممن كان ومن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد والشافعي.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل.
عون المعبود في تعليق على من قال في قفال لم يفقه كلمة لم يفقه تعليق على لم يفقه نعم عند أبي داود نعم اقرأ ها.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب معصفرة فقال ألقها فإنها ثياب الكفار
نعم
قال حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر
نعم هذه على قاعدة أهل السنة والجماعة يعني أنه مع أول الداخلين إذا شاء الله أن يعذبه وإلا فالمنان ومدمن الخمر تحت المشيئة إذا مات ولم يكن له توبة فهو تحت ماذا؟ تحت المشيئة فالنصوص التي فيها لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر محمولة على أنها من باب الوعيد يعني من باب التحذير من هذا الفعل كونه منان أو كونه مدمن خمر وليس أنه قطعا سيعذب بل هو داخل تحت المشيئة طب وإذا دخل النار فيكون هنا لا يدخل يعني مع أول الداخلين فنقول في هذه النصوص كلمة واحدة نقول هذا من باب الوعيد طيب ما معنى هذا من باب الوعيد يعني أن هذا من باب التحذير من هذه المعاصي وأن صاحبها متوعد بهذا لكن قد يغفر له فيدخل الجنة وقد يعذب للنصوص الأخرى كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه يبقى ما الجواب في مثل هذا النص ونظائر يا أخوان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة إلى آخر ذلك النصوص هذه ها ما تأويلها عند أهل السنة والجماعة نعم من باب الوعيد تقول هذا من باب الوعيد ما معنى من باب الوعيد يعني قد يتخلف هذا الوعيد إذا شاء الله عز وجل وقد يعذب صاحبه فيكون في تحذير من هذه المعاصي يكون في تحذير من باب المعاصي ولهذا أيضا هذه تكون في المحرمات وترك الواجبات الصيغة هذه لا يدخل الجنة نفس المسألة مثل ليس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نعم
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا العوام قال حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال معاوية فما بالك معنا قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك ما دام حيا ولا تعصيه فأنا معكم ولست أقاتل
نعم قال إسناده حسن في الحاشية والذهبي يقول جيد فإن الأسود هذا وثقه ابن معين يقول الشيخ شعيب ومتن الحديث متواتر وقد سلف ضمن القصة برقم كذا والحديث الذي في المستدرك والذي فيه أن عبد الله بن عمرو أمره أبوه بالقتال فأطاعه وقاتل ثم أنشد شعرا حديث ضعيف منكر اللي فيه أن عبد الله بن عمرو أمره أبوه بالقتال فأطاعه وقاتل ثم أنشد شعرا لكن نقول الذين كانوا مع معاوية شأنهم شأن معاوية رضي الله عنه عن الجميع أنهم تأولوا صحة هذا القتال وأنهم أصحاب حق حيث أنهم يطالبون بحق وهو دم عثمان والذين مع علي يعتقدون أيضا أنهم على الحق وأنهم وأن علي ولي أمر ينبغي دخول الناس في طاعته ولا ينبغي عدم بذل الطاعة له أو كذا فكل يعتقد أنه على حق ولهذا النبي قال تقتلهم أي في الخوارج أدنى الطائفتين للحق. فعبد الله بن عمرو بن العاص ما خرج مع والده لكون أباه قد أمره بهذا وهو يعتقد أنها معصية، لأنه طبيعي أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعلم أنه إنما الطاعة في المعروف وأنه لا يجوز طاعة الأب في المعصية، لكن هو رضي الله عنه كان يتأول صحة الاقتداء كأبيه تماما، فهو من الذين شاركوا كانوا مع معاوية يتأول صحة ذلك وليس أن أباه أمره بهذا. طيب، وفي القصة سياق غير هذا، وفيه أنه لما قتل عمرو بن العاص عمار بن ياسر، هذا الذي أشكل على من؟ عبد الله بن عمرو العاص. ما أشكل عليه أصل القتال، أصل القتال ويقاتل مع معاوية يعتقد صحة القتال، إنما أشكل عليه لما قال تقتلك الفئة البغية، فسأل أباه عن هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ تقتل عمارا الفئة البغية، فاستشكل هذا على أبيه عمرو بن العاص، فسأل عمرو بن العاص معاوية رضي الله عنه وأن عبد الله ولدي قد سألني بكذا وكذا، فقال معاوية رضي الله عنه إنما قتله من أخرجه، إنما قتله من أخرجه، فلم يكن هذا صريحا في أن هذه الطائفة طائفة باغية، أنا طائفة معاوية الباغية، إنما معاوية تأول أن طائفة علي الطائفة الباغية. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول بأن هذا ليس نصا صريحا، ليس نصا صريحا بل تأوله الصحابة، ليس هذا النص الصريح، ما قال تقتل عمارا طائفة معاوية، ما قال هذا، وإن كان طبعا الأقرب من جهة التأويل هو ما ذهب إليه علي رضي الله عنه أن الطائفة الباغية هي طائفة معاوية، ولهذا أهل السنة والجماعة يطلقون على معاوية ومن معه البغاة المتأولين، البغاة المتأولين. لكن هذا فقه معاوية الذي لم يعمد إلى تحريف ليوافق هواه، حاشاه رضي الله عنه، إذا ما كان هذا يعتقد له تأول هذا التأويل، لماذا؟ لأنه يعتقد أن قتال قتال صحيح، وإذا كان قتالا صحيحا فلا معارض له، إذن لا يكون هذا حديث معارضا لهذا القتال الصحيح، طيب يمكن تأويله عليه على من أخرجه. ومعلوم أنه ممكن في أمور كثيرة فعلا أننا نقول إنما قتل من أخرج في غير هذا الموضع، يعني إنما قتل من أخرج، قتل فلان العالم لما يفتي صاحب الأحزمة الناسفة، لما يفتي بجواز هذا يبقى قتله مين؟ من أفتاه، مع أنه قتله غيره، فنقول إنما قتله من أفتاه، لما يفجر نفسه في اليهود ولا كذا نقول من قتل هذا، الواقع من قتله اليهود، لكن هيأتي التعليق نقول إيه؟ إنما قتله من أخرجه، زي الصورات كده، إحنا بنقول إنما دماء هؤلاء في رقبة مين؟ من أفتاه، يبقى اللي قتل في الساحات وكذا من الذي قتلهم؟ المشايخ، مع أنهم لم يباشروا قتلا. فلهذا نقول كلام معاوية له واجب، ولهذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه بأنه ليس بالنص الصريح الذي يمنع إيه؟ يعني ليس قطعي الدلالة بحيث إنه يمتنع التأويل في هذا. يبقى ننبه عن هذه المسألة، وهي إنه هل عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أطاع أباه الطاعة المجردة مع علمه بأنها معصية؟ حاشاه أن يفهم هذا، حاشاه أن يفهم هذا، يفهم أن طاعة الوالد طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف، فهو يعتقد صحة القتال، لكن هو أشكل عليه لما قتل عمار، أشكل عليه الأمر، فلما سأل أباه عمرو سأل من؟ معاوية رضي الله عنه عن هذا، فتأوله هذا التأويل. نعم، ثم إنه أيضا لا يلزم من أن تكون من كونها في معاوية في الطائفة أن يكون معاوية هو الطائفة البغية، إنما يكون من قتله تحديدا، تقتل الطائفة البغية، الطائفة التي مارست قتل عمارا، مارست قتل عمار هي الطائفة البغية، ولا يلزم منه وصف معاوية رضي الله عنه وأفاضل الصحابة من معه أنهم هم الطائفة البغية، لا يلزم هذا عند من يتأول، لكن لما عبر السلف عن طائفة معين معه بأنهم بغاة متأولون قلنا لا يضر هذا. ولماذا أصلا نحن نحرر بأن الطائفة الباغية طائفة معاوية ومن معه؟ لكن أن يأتي واحد ويستغل هذا الوصف وهو الطائفة الباغية في الذم المطلق نقول لا، فلا يلزم من وصف الطائفة بأنها باغية أنها مذمومة فاسدة فاسقة كلاب النار كما جاء في الخوارج، لا، فقد يتأول الصالح ويكون موصوفا بهذا وهو متأول، وهو متأول. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه.
نعم.
بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته،
اللي هو العصابة المخصوصة. نعم.
وهي طائفة من العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها.
نعم. فهنا قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكلنا رسول، فقال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصي، فأنا معكم ولست أقاتل. يقول: فأنا معكم ولست أقاتل، حتى ولو كان ليس يقاتل، حتى ولو كان يشغل، فإنه لا ينبغي أن يكون معهم وهم مخالفون. نعم. وقد جاء لهذا ألفاظ أخرى مر معنا بعضها تقريبا، وهو أنه استفسر من أبيه عن هذا، ورفع عمرو بن العاص الأمر إلى معاوية وأجاب معاوية بذلك. نعم نعم. هذه اللفظة الرواية الأخرى. نعم. أمامك. نعم. بيقولون ايه؟ لا، من اللي قضى؟ احمد قال يعني هات كده كلام احمد. نعم. أعطي.
قال الخلال: قال ابو محمد ابن قدام المقدسي في المنتخب من عيال الخلال، قال: صفين والجمل اخبرنا اسماعيل الصفار قال: سمعت ابا اميه محمد بن ابراهيم يقول: سمعته في حلقه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابي خيثمه والمعيطي، وذكروا حديث تقتل عمارا الفئة الباغية، فقالوا: ما فيه حديث صحيح. سمعت عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روي في عمار تقتله الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح.
هذا في قد يكون يعني لا تخلو من مقال طرق، لكن بمجموعها تصح، لأن العلماء استدلوا بهذا، ولهذا أطلقوا عليهم بغاة متأولون.
وبيحكم على أسانيد.
نعم أي نعم. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي فيه إن عمارا تقتل الفئة الباغية، فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم.
قد
طعن فيه طائفة من أهل العلم.
أيوة.
لكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري، قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية.
طيب، لفظ مسلم، شوف لفظ مسلم.
قد تأوله بعضهم على
لا لحظة.
في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية.
طيب.
وفي البخاري أيضا
ها
عن أبي وساق بن سريع عن أكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فسمع من حديثه فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتل الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار.
عجيب. أحمد ارجع لأحمد كلام أحمد.
يقول أبو أمية محمد بن إبراهيم يقول سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي وذكروا حديث تقتل عمارا الفئة الباغية فقالوا ما فيه حديث صحيح. سمعت عبد الله بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول روي في عمار تقتل الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح.
عجيب. هذا كلام من؟
أحمد ويحيى بن معين.
لا كلام من الناقل؟
هذا
علي
ابن قدامة بينقل يعني عم يعني صنع كتابا ينتخب فيه العلل سماه منتخب من علل الخلال.
اقرأ كلام سمية.
قال الشيخ الإسلام وأما الحديث الذي فيه إن عمارا تقتل الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم لكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قال نبغي بن عفان بأطراف الأسد وليس بشيء بل يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله وليس في كون عمار تقتل الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرنا فإنه قد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل
نعم
معنا.
كما قلنا لا يلزم لفظ البغي الذم نعم
فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان بغيا وظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون
تمام ها.
وكل من كان باغيا أو ظالما أو معتديا أو مرتكبا ما هو ذنب فهو قسمان متأول وغير متأول فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور
نعم. علق بقى على الصحة تاني ولا بس اكتفى بالأول نعم. يعني عجيب إن كلام أحمد هذا عجيب في كلام لأحمد آخر يعني لما يقول ورد من في ذلك 28 حديث وكذا ولا يثبت ولا يصح من شيء كيف هو في الصحيحين اللفظة هذه فماذا يريد أحمد بهذا هل يريد لفظة معينة هل يريد شيئا معينا إنما إذا جاء في البخاري ومسلم في البخاري ويح عمار تقتل فئة الباغية وفي مسلم تقتل فئة الباغية يبقى هذا لا يلتفت فيه لأي قول لكن الظن بأحمد إن في ده محمل خاص نعم
أبو حاتم أبو زرعة
أه؟
أبو حاتم أبو زرعة أيضا
أه؟ قال
يقول ابن أبي حاتم وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه بندار عن غندر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا من فئة الباغية
لا الحسن عن أمه لا السياق هذا بقى ماشي أه؟
فقال هذا خطأ وليس هذا من حديث يونس إنما هو عن أيوب عن الحسن عن أمه عن أم سلمة وشعب عن خالد عن سعيد ابن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة وقال أخطأ بندار في هذا الحديث
ماشي أخطأ في طريق هذا ما فهم لا يقتضي طريق الحديث يعني ما هو لو أحمد قال منكر وكذا لحملناه على طريق كما هو تسليك لبعض المواضع في هذا أن هذا محمول على بعض الطرق إنما هو يقول ورد فيه 28 حديثا وكذا ولا يصح من شيء هذا أمر عجيب ها أشوف ما أظن أن أحمد في مثل هذا يضعف ها
قال الذهبي في السير بعدما ذكر روايات حديث عمار تقتل أيوة. كفاية البغية قاله في الباب عن عدة من الصحابة فهو متواتر. قال يعقوب بن شيبة سمعت أحمد بن حنبل سئل عن هذا فقال فيه غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ألا عجيب.
وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا.
قال الذهبي في السير
نعم.
يقول
قال وفي الباب عن عدة من الصحابة فهو متواتر. قال يعقوب بن شيبة سمعت أحمد بن حنبل سئل عن هذا فقال فيه غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا.
يعني إذا صححة وقال في أكثر من حديث صحيح هو هذا ظن بأحمد
ابن رجب.
ها ابن رجب
ابن رجب في فتح الباري قال وتعقب نعم قال بأن إسناد الخلال إلى أحمد غير معروف وأنه روي عن أحمد خلاف هذا وأنه
اللي هو
قال
إيه؟ اللي هو إيه الأول هات إسناد الخلال عن أحمد في إيه
اللي هو شخنا اللي هو في المنتخب.
لا كلام ابن رجب اترك المنتخب الآن كلام ابن رجب نفسه اللي بتعقبه.
كبير من الأصل
ايه يعني يعقوب هنا تب أكمل إلا أن تأتي بالأصل. ها يقول ابن رجب
قال ابن رجب إسناد الخلال إلى أحمد غير معروف وأنه روي عن أحمد خلاف هذا وأنه قال في هذا غير حديث صحيح عن النبي.
هذا غير حديث صحيح عن النبي يعني هذا قد يفهم بقى منه مش غير حديث صحيح وأنه ها روي في ذلك ها
غير حديث صحيح عن النبي
يعني إذا مرض في ذلك أحاديث صحيحة اللي هي بتوافق عبارة يعقوب هنا فيه غير حديث صحيح غير حديث صحيح. يعني في أحاديث كثير صحيح وهنا قال فيه
في هذا
غير حديث صحيح
غير حديث صحيح
بخلاف ليس في حديث صحيح يبقى في أحاديث صحيحة كثير في غير حديث ذلك كثير يبقى ده كلام ابن رجب هنا بيتفق مع كلام المنقول عن ذهبي عن يعقوب يبقى إذن الإشكالية في العبارة إذن ذكر ابن قدامة ولعل ابن رجب يقصد هذه إنما في البخاري ومسلم ويقال ليس فيه صحيح
كلام ابن رجب شيخنا ذكر القصة أيوة
ابن رجب قال
قال نقل قبلها أثار وقد اختلف في حديث تقتل عمارا الفئة الباغية فذكر الخلال في كتاب العلل حدثنا إسماعيل الصفار وساق بسندي سمعت أبا أمية الترصوصي يقول سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي ذكروا تقتل عمارا الفئة الباغية فقالوا ما هي حديث صحيح. قال الخلال وسمعت عبد الله بن إبراهيم يقول سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول روي في عمار تقتل الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيه حديث صحيح وهذا الإسناد غير معروف وقد روي عن أحمد خلاف هذا.
الحمد لله الحمد لله براءة حكمت المحكمة ببراءة أحمد من هذا. يعني إذن ابن رجب يقول إسناد بهذه الرواية أن أحمد يقول فيها كذا كذا وبالتالي عن الأئمة الآخرين أيضا أنها غير صحيحة وأن الوارد عن أحمد خلاف هذا فيه غير حديث صحيح يعني في أحاديث ماذا صحيح وهذا الأشبه. ها نعم يعني الخلال أورد بإسناد آخر تصحيح أحمد أيضا.
ابن رجب نقل أثاره بعدها قال وقال أحمد لا أتكلم في هذا السكوت عنه أسلم
من جهة التأويل عشان ما يفتح باب في الأمة يعني لكن من جهة الرواية إذن أحمد يصحح هذه الأحاديث
تتم الكلام ابن رجب
مش هنقول بقى حتى ولو ضعف أحمد يكون كذا لا الظن بأحمد لا يضعف يعني احنا عندنا القاعدة إذا روى البخاري ومسلم وكذا واتفق على هذا ده صحيح بس مش هنقول بقى إيه ولو ضعفه أحمد فكذا لأن الظن بأحمد ألا يضعف يعني ممكن أحمد يقول يذكر لو حديث يكون في الصحيحين ثم يقول مثلا هذا منكر ممكن وارد في مثل هذا لكن نحمله على إيه مثل ما قرأنا الآن في بعض هذه المرويات ما هو ضعيف فيكون قصده الطريق الذي ذكر له الطريق الذي ذكر له وهذه مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس قد يقول فلان من المتأخرين حكم في هذا الحديث على خلاف حكم المتقدمين، ويكون في حقيقة الأمر ليس على خلاف حكم المتقدمين، إنما حكم المتقدمين على طريق، إنما هذا بمجموع الطرق، يكون التصحيح أو التحسين بمجموع الطرق، ويكون كلام المتقدم في طريق من الطرق، واضح؟ إنما أحمد يقول فيه 28 حديثا وكله غير صحيح، يعني بالطرق بقى، فده ليس الظن بأحمد، ولكن الحافظ رجب العالم في هذا العلم، الحقيقة العالم في هذا العلم، فيقول بأن هذه الرواية غير صحيحة عن الخلال. نعم نعم. لا منعنا أحمد. لا خلاص ما. أنت مفترض المسألة دي تفرح بها أكثر من هذا، يعني مفترض تفرح المسألة دي أكثر من هذا. ليه بقى؟ لأن احنا اتكلمنا في المعاصر وكذا من قريب، يمكن الدرس الماضي أو قبله في هذا. نعم. فالشاهد أن سبحان الله، ولهذا كل مسألة تحتاج تحقيق. يعني لو الواحد أخذ كلام من قدامة في هذا وقال ما يصح حديث في هذا الشيء عن أحمد واعتمده، هيتغير الحكم. كيف وهذا متواتر في الأمة؟ هذا متواتر في الأمة، يعني لو لم يرد في الصحيحين لكفى تواتره في الأمة، تكتب أعمار في بقية وتلقيب أهل السنة لطائفة معاوية بأنهم بغاة متأولون. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.